ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأبرار الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بسورة الفاتحة، وقد جعلنا سورة الفاتحة عنوانا نتدارس تحته مسائل كنا قد ذكرنا أنها تصل إلى مسائل ثلاث، بل ربما أوصلناها إلى أكثر من ذلك. والمسألة الأولى التي تطرقنا إليها وبيان معنى السورة، ثم تطرقنا إلى أهم شيء وهو تفسير الاستعاذة، وتحت دراستنا للاستعاذة بينا معنى كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا الصيغة الثانية والثالثة، وشرحنا كل صيغة، وذكرنا ما تنطوي عليه من المعاني وغير ذلك. المهم أننا إذ بينا معنى الاستعاذة ومعنى أعوذ هي ألتجئ وأعتصم وأتحصن، مشتقة من العوذ أي الالتصاق، تحدثنا عن اسم الله عز وجل، تحدثنا عن أمرين عظيمين، أولا اشتقاقه، ثانيا تعظيمه، وتعظيمه ظهر لنا من اختصاصه بأمور ليست لغيره من الأسماء. وتحدثنا أيضا عن ثمرات هذا الاسم، أعظم ثمرة لهذا الاسم العظيم هو توحيد الله عز وجل بالعبادة، ثانيا هو محبته سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا عن معنى كلمة الشيطان وأنها من شطن بمعنى بعودة، وذلك مناسب تماما لوصف الشيطان. والرجيم بينا أنه إما بمعنى راجم أي يرجم الناس، أو بمعنى مرجوم أي يرجمه الناس باللعن والدعاء عليه بالسوء. ولكن يجدر بنا بعد أن عرفنا معنى الاستعاذة أن نتحدث عن فضلها، وفضل الاستعاذة الحديث عنه عظيم من ناحيتين اثنتين: الناحية الأولى هو بيان خطر الشيطان، والناحية الثانية هي ثمرة من الحديث عن فضل ستأتي معنا بعد حين، وهو معرفة حكم الاستعاذة. سنرى حكم الاستعاذة بعد هذه المسألة، فالذي يدرس فضل الاستعاذة لا شك أنه يصل بإذن الله تعالى إلى القول الصواب، القول الصحيح، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فمتى تصورت خطر شيء عرفت حكمه، لكن إن جهلت خطره لا شك أنك لا تدرك حكمه على الوجه الصحيح. وفضل الاستعاذة يظهر لنا من وجوه كثيرة، لأن الله عز وجل لطالما وكثيرا ما حذرنا من اتباع الشيطان، بل من اتباع خطواته، وبين لنا أنه يضع لنا حبائل يصطادنا بها، ويضع لنا مصايد مثل المصيدة التي يضعها الصياد لفريسته حتى إذا تمكن منه قضى عليه، فقال عز وجل في محكم تنزيله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مجرد الخطوات نهانا الله تعالى عنها، فمثلا أول خطوة من خطوات الزنا هي النظر، أو قل هو التفكر، مجرد التفكر خطوة، ثم النظر، ثم اللمس وغير ذلك، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فمثل الخطوات التي تقضي على الإنسان وتوصله إلى أن يأكل الحرام، يبدأ من أمر مباح، يبدأ الأمر من أمر مباح وهو التوسع في أكل الحلال، في التمتع بالحلال، والنظر إلى ما في أيدي الناس من الأمور العظيمة، هذا ينظر إلى مركبهم، هذا ينظر إلى مسكنهم، هذا ينظر إلى جاههم، هذا ينظر إلى مراتبهم. فهذه أول خطوة للشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يأتي ويقول لك كل المحرم أو اسرق أو غش أو اخدع، أول شيء يبدأ بك هو أن يجعل بصرك ينظر إلى ما في أيدي الناس، كما أنه لا يأتي ويقول لك إذني، ولكن يجعل بصرك ينظر إلى مفاتن ما لا يحل لك. فقال عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: وهو ينعى على عباده. وهو هذا، هذه الآية من ما يبكي الصالحين، فقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي الذي تولى الشيطان واتبع أوامره واتبع خطواته، هذا قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وبئس ما استبدل به. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه هي دعوة الشيطان الرجيم لحزبه، أي لأتباعه، أن يكونوا من أصحاب السعير. اليوم أصبح جل الناس، أقول جل الناس وأكثرهم، إذا حذرتهم من العدو قلت له احذر عدوك، أول ما يتبادر إلى ذهنه، ربما يتبادر إلى ذهنه العدو الصهيوني، أو يتبادر إلى ذهنه العدو العلماني، أو يتبادر إلى ذهنه البيت الأسود الغربي، وغير ذلك من الأمور التي هي بحق هي أعداء، وهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون، هذا حق. ولكن لا ينبغي أن يتبادر الذهن إلى هذه الأمور قبل أن يتبادر الذهن إلى الشيطان الرجيم الذي هو يجري في عروقنا مجرى الدم. وإن تعجب من شيء فاعجب من أننا نحذر من شيء هو بداخلنا. الآن نحن نحذر من شيء، أين هو؟ إنه بداخلنا يجري في عروقنا مجرى الدم. فهذا من أعجب ما تسمعنا نعظ به الناس، نحذر من شيء هو فينا. فقلت لا بد للمسلم أن يعلم جيدا أن هذا الأمر أول تلبيس من تلبيسات إبليس، أنه لا يذكرك، أو أنه يجعلك لا تتذكر كيده ولا تتذكر حبائله ومصائده ومكائده، ولكن تتذكر أشياء أخرى. غير من قل لك عدو فتذكر أن أول عدو ينبغي عليك أو ينبغي لك أن تتذكره وأن تحذر منه هو هذا الشيطان الرجيم الذي سيأتي بيان أوصافه، لأن هذا الأمور الإنسان يستعظم كيد الشيطان من خلال تذكير الناس به. وإلا فنحن نعلم جيدا متى سكتنا عن شيء قل خطره في أذهاننا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يظهر الدجال حتى يترك الناس الأئمة ذكره على المنابر، لا يظهر الدجال حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. إذا سكت الناس عن تحذير المؤمنين من الدجال، وأحيانا لابد، ما نقول الناس كل جمعة لا، إنما أحيانا بين الفينة والأخرى تذكر الناس بالحديث عن الدجال. لماذا؟ حتى يعلموا صفاته وحتى يتعوذوا بالله منه، حتى يتعود بهم. متى سكت الناس عنه ظهر. فلا شك أيضا أن الشيطان الرجيم لا بد أن نذكر الناس بكيده، لا بد أن نذكر الناس بخطره حتى يعلموا مصائده وحبائله. وعداوته تظهر لنا من، أو نبين خطر الشيطان من وجوه كثيرة. أن عداوته فاقت كل عداوة، ما فيش شيء هو عدو لنا مثل الشيطان الرجيم، لكن تلبيسه على العوام، يعني الشيطان بلغت به الخطورة أنه لبس على الناس حتى صاروا يقولون وهم يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. قالوا إن العدو الإنسي أخطر من العدو الجني. صار بعض الناس هكذا يقول لك الإنسان العدو الإنسي أخطر من العدو الجني، وهذا في الحقيقة جهل مركب، يعني جهل مركب يظن نفسه على علم وهو في الحقيقة من أجهل الجاهلين. وذلك سنبينه من خلال هذه الوقفة، أن نتذكر اسمه وصفاته. فاسمه إبليس، اسم الشيطان إبليس. وهذه الصفة أو هذا العلم الذي سمي به يدلنا على أنه قد ابتعد عن كل مواطن الرحمة. هذه كلمة إبليس لفظ عربي وليس لفظ أعجمي كما ذهب إليه بعضهم. لفظ إبليس مأخوذ من أبلس يبلس، أي قانط، خلاص هو قانط من رحمة الله، مثل ما قال عز وجل: يومئذ يبلس المجرمون، أي خلاص يعلمون جيدا أن رحمة الله عز وجل لن تتداركهم. فإبليس يائس من رحمة الله، طرده الله عز وجل طردا أبديا. فإبليس مأخوذ من أبلس يبلس، مثل إزميل، مثل الإزميل وغير ذلك من الأسماء، إبليس مأخوذ من هذا. فاعلم أن هذا العدو قد يئس من رحمة الله عز وجل، فهو لن يبرح ولن يقصر في أن يأخذك معه. وكذلك قال عز وجل له: فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ومن صفاته الشيطان كما ذكرنا في المجلس السابق أنه شطر فبعد من رحمة الله. من صفاته الرجيم، فهو يرجم، هذه الأمور شفناها، فهو يرجم العباد. فتذكر يا أخي أنه لو قلت لك الآن إنسان له يرجمك بأشياء، ماذا كنت تفعل؟ كنت تتقيه، ولو أن سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وسهمان وثالث. الشيطان الرجيم يرجمك من كل جهة، فكيف تطمئن وكيف تسعد وكيف تغفل عن عدو الآن هو يرجمك؟ فلابد من اتخاذ وقاية، وهذه الوقاية التي نتحدث عنها الآن الإكثار من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من صفاته أيضا أنه من الجن كما سبق، كان أمور ذكرناها، كان أمور سنذكرها، أنه من الجن. والجن لا تراهم كما قال عز وجل: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ومن صفاته أنه لا يفطر، الفتور هو الانقطاع، الفتور هو الانقطاع والضعف. هذا وش معنى الفتور؟ ومنه أهل الفترة، إذا كنتم تسمعون بمرحلة التي لا يرسل الله تعالى فيها نبيا من الأنبياء، يسمى هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة أهل الفترة. فالفترة هي الانقطاع، الانقطاع المدة التي ينقطع فيها شيء. فهو لا يفتر، قلت عن الوسوسة ملازم لابن آدم في كل حين، دائما لا ينقطع. لذلك سمى الله تعالى سماه قارين. من هو القارين؟ بارك الله فيكم، من هو القارين؟ أليس القارين هو صاحبك؟ صاحبك أقرب واحد إليك، قارين أي دائما معك. فهو الله، فنرى الله عز وجل يسميه في القرآن قرين، وقال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قرناء ناس أو عباد أو شيطان يلزمهم ولا يتركهم. وقال تعالى يوم ذلك الحوار الرهيب، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يأتي الشيطان للصراط المستقيم، يأتيك في الصلاة، يأتيك في الهجرة، يأتيك في الجهاد، يأتيك في الزكاة، لا يأتيك وأنت مدمن على خمر، لا يأتيك وأنت تباشر المعصية، إنما يزينها لك فقط. يأتيك في وقت المعصية، يأتيك وعندما تريد أن تبحث في كتاب، عندئذ يأتيك فيثبطك. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ابن عباس: لأقعدن أي لألزمن. نجيهم وين؟ في الصراط المستقيم. ما نروحش وين؟ يكونوا مثلا في ضلال مبين، إنما إذا كانوا في ضلال مبين أزينه له، لكن يأتيهم بالصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم. بين اليد هو أمامك، دائما كل ما تسمع كلمة بين يد اجعل بين يديك كذا، أي اجعل أمامك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قل لي، هل هناك عدو تعرفه يأتيك من كل هذه الجهات؟ لا أحد يأتيك من هذه الجهات إلا الشيطان. فهذا اللفظ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أخذ العلماء بظاهره، قال: الشيطان يأتيك من هنا، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاءك من الخلف، إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم جاء عن اليمين وعن الشمال. هذا ظاهر الآية. وهناك تفسير بديع نقله العلماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا ذكر عن الحسن البصري، وهو تفسير قلت بديع جدا. قال: لآتينهم من بين أيديهم. ما هو الشيء الذي بين أيدينا في حياتنا؟ كان شيء بين أيدينا في حياتنا هي الآخرة، كان شيء خلفنا تركناه وهو الدنيا. قال ابن عباس: ثم لآتينهم من بين أيديهم أي لأشككنهم في الآخرة، يدخل عليهم الريب في الآخرة. ومن خلفهم أي ويرغبهم في الدنيا، دائما يحبب لهم الدنيا. وعن أيمانهم أي يأتيهم فيثبطهم عن الحسنات، جد الحسنة يمنعك أو يثبطك. وعن شمائلهم أي يرغبك في الحسنات. انظر إلى هذا التفسير البديع الذي ذكره الطبري رحمه الله عن ابن عباس وعن الحسن البصري. فتفسر الآية بهذين التفسيرين، إما تفسر مجيئه عن من الأمام أو من الخلف أو عن يمين أو عن الشمال مجيئا حقيقيا، أو تفسره مجيئا معنويا يتعلق الآخرة والدنيا والحسنات والسيئات. وهذا كله يدل على خطره، لا يتركك ولا يبعد عنك ولا يفطر عن الوسوسة إليك. حتى لفظة الوسوسة، وسوسة هذا لفظ مضاعف في اللغة العربية، يقول لك الألفاظ المضاعفة تدل على التكرار، مثل زلزلة الأرض، زل أي وقع، لكن زلزل بقي يتكرر منه هذا التزلزل. لاحظنا دائما لفظ المضاعف يدل على تكرار، مثل كبة، كبة أي وقع، لكن كبكبة وكبكبة ظل يقع، فينهض فيقع، فينهض فيقع. إذن لاحظ وسوسة وسوسة، فهو يكرر ولا يفتر عن ذلك طرفة عين. المهم قال لأقعدنهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا ما صدق إبليس فيه وعده، صدق فأخذ أكثر الناس إلى الجحيم، ولم يقل من فوقهم. صح عن ابن عباس كما في تفسير الطبري قال رضي الله تعالى عنه ولم يقل من فوقهم، لأنه علم، أي إبليس علم أن الله من فوقه، علم أن الله من فوقه، فلا يستطيع أن يأتي من فوقك. وقال الشعبي الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم فلا يتسلط الشيطان. وقال قتادة يا ابن آدم أتاك الشيطان من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. فهذا دأب الشيطان، ورحمة الله مع الشيطان تتعلق بأمر واحد وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما العدو الإنسي بارك الله، العدو الإنسي قد يفتر، يأتيك الآن يريد أن يغويك، يأتيك يريد أن يقضي عليك، يريد أن يقتلك، يريد أن يؤذيك، لكنه لا يستطيع أن يداوم على ذلك، لأنه عدو إنسي ضعيف أكثر من العدو الجني. وإن تعجب فأعجب ممن لو أخبرته بأن هناك عدو يريد قتله. هناك إنسان مثلا يجي لك إنسان ثقة، وإنسان تعلم منه أنه ليس من المرجفين في الأرض في المدينة، كأن الناس مرجفون في المدينة يشكون في كل شيء، لا أنت تعلم من إنسان أنه حكيم رزين يعني ذو عقل شجاع، ويأتيك ويمسكك فيقول لك هناك إنسان يريد أن يقتلك، يريد أن يقتلك، ما عساك كنت تفعل، هل كنت ستنام؟ الجواب لا، لكن لابد من النوم، بشرط أن أجعل من يحرسني أو أغير البلد التي يوجد فيها هذا العدو. المهم أتخذ جميع التدابير وأتخذ جميع الوسائل كي أنجو من كيد هذا الذي يريد أن يقتلني، ماشي. ولكن فما بالك بإبليس، هل اتخذت معه جميع هذه التدابير؟ كم تتلو من القرآن، كم تدرس، كم تحضر من دروس العلم، كم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كم تتحصن به من الأذكار؟ أنا لا أظن أنك تعامل العدو الجني كما تعامل العدو الإنسي. فهذا تلبيس إبليس علينا، أنه نسانا كيده وذكرنا بكيد غيره. من صفاته هذا كله في المقارنة بين العدو الإنسي والعدو الجني، من صفاته أنه لا يستعاذ به إلا بالاستعاذة، لا يستعاذ منه إلا بالاستعاذة. والعدو الإنسي يمكن دفعه بماذا؟ إذا كنت قويا يمكن دفعه بالقوة، لكن إن كنت ضعيفا ماذا كنت تفعل؟ تدفعه بأش؟ بالمصانعة، تصانعه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الفائدة، فقال رحمه الله، طبعا أنقل إليكم كلامه وهو مسبوق أيضا بكلام ابن القيم رحمه الله، يعني هو لم ينفرد بهذا الكلام إنما ربما نقله عن ابن القيم وأنقله بمعناه. فذكر الله عز وجل في كتابه ثلاث آيات لا رابع لهم، ثلاث آيات وأقرأها عليكم وتأملوا، تأملوا كيف جاءت كلها بمعنى واحد. ثلاث آيات قلت لا رابع لهم. أما الآية الأولى فقول عز وجل خذ العفو، اعفو، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. هنا يتكلم عن من؟ يتكلم عن أعداء بني آدم، العدو الإنسي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ماشي. وإما ينزغنك إذا جاء الآن دور العدو الجني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قالش خذ العفو، ما قالش وأمر بالعفو، لا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله، ما فيش لعب هنا يعني تقول صانعه ولا لا، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، لا يقدر على الشيطان أحد إلا الله عز وجل. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة المؤمنون، من الآية التي تلوت عليكم سورة الأعراف، الآية في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا فيما يخص العدو الإنسي، إنسان آذاك استغفر له، هذا يقتله، دع عنك كيد الحسود فإن كيدك يقتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، قاعدة معروفة في معاملة المسيء من الخلق. ومر الحسن البصري رحمه الله تعالى، قيل له إن فلانا قد اغتابك، فأخذ من أطيب التمر الذي لديه وأهداه إليه، قال: والله لا أستطيع أن أكافئك على ما صنعته لي إلا هذا الطبق من التمر. قال: وما ذاك؟ قال: حسنات زففتها إليك كما تزف العروس لزوجها، حسنات نديها يوم القيامة بغيبتك فيه. هذا أمر عظيم، هكذا ينظر المؤمن. ليش؟ قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الآن جاء دور الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما فيش مصانع ادفع بالتي هي أحسن، الله هو عز وجل الوحيد الذي يمكنه أن يجيرك من كيده. آية ثالثة في سورة فصلت، سورة الأعراف، سورة مؤمنون، سورة فصلت، ثلاث آيات سبحان الله متشابهة، يقول فيها الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في العدو الإنس، ادفع بالتي هي أحسن، صانع. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا أمر ليس بالسهل، أن لا تنتقم لنفسك، أن تستغفر لأخيك، أن تدعو له أو أن تعفو عنه، هذا ليس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والشيطان لا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول ابن كثير: ثلاثة آيات لا رابع لهم، تأمر بمصانعة العدو الإنسي ولكن تأمر بالاستعاذة من العدو الجني. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له: إن الشيطان دائما يأتيني ويغويني، يأتيني ويغويني، كيف أصنع وأنا أستعيذ بالله؟ قال: يأتيني ويغويني فأتصانع أو أتقرب إلى الله عز وجل بعبادة حتى أدفع عني. فقال له ذلك العالم: أرأيت لو أن كلبا، كلب بقطيع من الغنم صار يعترض طريقك، ماذا كنت تفعل؟ قال: أدفع عني، ثم يعاود. قال: أدفع عني، ثم يعاود. قال: أدفع عني، هي ضل طول النهار هك. قال: ألا أدلك على شيء يعينك على هذا الكلب؟ قال: نعم سيده، الراعي، قل للراعي أمسك عنا كلبك. فكذلك الشيطان، قل لله عز وجل يمسك عنا كيده. وهذا لا يتحقق إلا بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا لا بد من الإكثار منها. تذكر أيضا يعني مما يدل على خطر العدو الجني، بينا من أسمائه من صفاته زد أنه لا يفتر عنه الوسوسة، وأنه لا يدفع إلا بالاستعاذة. خامسا، أن من صرعه الشيطان أو من صرعه العدو الإنسي كان شهيدا، ولا لا؟ من صرعه العدو الإنسي كان شهيدا، ومن صرعه العدو الجني كان طريدا، يطرد. الفرق، فرق بين صريع الشيطان وصريع ابن آدم. صريع ابن آدم جاء فيه ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص والترمذي، واللفظ له الذي سأذكره لفظ الترمذي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. يريد إنسان أن يعترض طريق ويقتلني، أدافعه، إن مت فأنا شهيد، هل من صرعه الشيطان أي أرداه قتيلا في حبال الموبقات والكبائر والسيئات هل هو شهيد؟ لا والله. فهذا طريق. قال عز وجل لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صريعك طريد من رحمة الله. فلابد الإنسان أن يعلم هذا الفرق بين العدو الإنسي والعدو الجني. وسادسا مما يدل على خطر الشيطان وأنه لابد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من الإنسان مجرى الدم. أنت الآن لا يمكن أن يفصل عنك دمك، فهكذا الشيطان معك في الدم، فلابد من شيء يقيك من هذا الشيطان الرجيم. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها لا تعجلي لا تعجلي حتى أنصرف معك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف معها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، أي مرة شافوه ورحوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، كان واقف هو صفية، شافوه زوج من الصحابة وانصرف. يا ليت هذا الحديث تسمعه، أولئك هم الذين ينسون أنفسهم إن كانوا مع أزواجهم، إن كانوا مع أزواجهن لا يدخلن بهن ولا يزففنهن. هذا الأدب لابد الإنسان أن يتحلى به، أنه لا يجوز له أن يمشي مع زوجته مثلا في الطريق مشية الأخدان. الأخدان هم الذين يتخذون الصاحبات والصواحب، فما بالك بالموضة البشعة والقبيحة التي انتشرت اليوم بين كثير من الملتزمين على اصطلاحنا اليوم، الذين ما يعقدون على امرأة إلا وسارعوا بالخروج معها. هذا في الحقيقة، ويمشون في الحقيقة مشية لا تسر. وهذا ينصح بشيء تريث قليلا، حتى إذا تزوجت سترى من نفسك أنك ستمشي معها مشية تخالف المشية التي كنت تمشيها معها من قبل، ستجعلها بعدك بمتر أو مترين شلها، وهذا ستلاحظه. قبل الزواج سبحان الله كنت تمشي معها مشية الأخدان، وبعد الزواج صرت تمشي معها متر بينك وبينها، ويا ويح لو لمستك. فهذا يدل على أن الأمر من قبل لم يكن على الشرع، ولو كان على الشرع لسويت بين الأمر. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته، شوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأتقياء إمام الأنبياء إمام الحنفاء مع صفية بنت حيي بن خطب أم المؤمنين، هو واقف مع الصحابة فأجاز، شافوه مع امرأة أجاز، فقال عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تعال يا أرواح، جاءوا إنها صفية، إنها صفية بنت حيي، وهم يعلمون أن صفية زوجته. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا شك فيك، سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. ماذا نتعلم؟ أن الشيطان يترصد مثل هذه الأمور، فيبتعد المسلم، يبتعد عن كل شيء يمكن للشيطان أن يلقي به بين الأخوين فيفرق بينهم. ابتعد، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فالأمور التي كنا نود أن نسود على مسامعكم في بيان خطر هذا العدو كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أخبار هذه التي نسوقها إليكم لمن كان يحب تتبع الأخبار، كان الناس يحبوا يتبعوا الأخبار، هاي الأخبار أخبار بين لك من خلالها كيف ترى العدو، كيف يتربص بك من كل جانب، هل احتطت له، هل توقيت منه، هل اتخذت جميع التدابير التي تسد له أبوابها. أخبار نسوقها ممن قال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، نسوقها إليكم لنبين كيده، ولنبين أن أعظم مصيبة إن كنا نغار على أنفسنا، إن كنا نغار على أشياء كنا نملكها. ما من إنسان يسأله اليوم أخذت منه أرضه إلا وهو يريد بالضرورة أن يعيدها، ما من إنسان إلا وهو يريد أن ينتقم من عدوه، ولكننا للأسف لقد جارينا عدونا. أعظم مصيبة حدثت في الكون شو هي؟ خروج آدم، خروج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة. كانا في بلدة طيبة ورب غفور، في بلدة طيبة معهما رب غفور الذي قال لهما سبحانه وتعالى: وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا جوع ولا عرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. عجيبة ذيك المعيشة التي كان فيها آدم وحواء، يسيران في مكان ليس له حدود، جنات تجري من تحتها الأنهار، لهما فيها ما يشتهيان، قل يسمع لك، مر تطع، اسأل ما بدا لك. ولكن الشيطان أتى على حين غفلة، أتى وهو يلبس ثياب الحسد، يحسد، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حسد عجيب. أتى حاملا سلاح، كان يحمل رماح الكبر ورماح الغيظ ورماح الحقد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أتى متقلدا سيوف الأقيس الفاسدة، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أتى وهو يتسلح بالأيمان الكاذبة والوعود الغائبة، كان يمني، فقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما، بكما تقاسمهما، أي قال له أقسم بالله، فقال: أقسم بالله. ها وش معنى قاسمهما؟ ما قالش الله عز وجل وأقسم لهما، قاسمهما أي قال له أقسم، فقال: أقسم إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وحدث الذي حدث، أعظم مصيبة على وجه في الكون هذا كله. وناداهما ربهم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عندئذ لم ينفع الندم، فاستغفر ربهما فغفر الله تعالى. المهم جاء العقاب، قال الله عز وجل: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هذا العدو هو الذي تسبب في هذه النكسة، أعظم مصيبة على الإطلاق. ومن المعروف أن المؤمن لا يلدغ من الجحر من جحر مرتين، فما بالنا نلدغ مرارا ومرارا. الشيطان يلدغنا كل لحظة، فلا بد أيها المسلمون أن نتسلح بالاستعاذة وأن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في كل حين. وقلت إذا سألك سائل قل: أول مصيدة من مصائر إبليس شو هي؟ أول مصيدة هي الغفلة، أنه يجعلك تغفل عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل حين. المهم، من أجل ذلك كل هذا الذي ذكرته الآن في فضل الاستعاذة، وأن الشيطان يريد أن يصل إلى القلب. القلب هو الملك. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ويريد أن يأتي إلى هنا إلى القلب. تبهنا الكائن، القلعة. القلعة هي هذه الأذكار، هذا القرآن، الطاعات، مخالطة الناس الصالحين، هذه كلها أسلحة. فإذا أنت الآن لم تذكر الله، لم تقرأ القرآن، لم تحضر دروس العلم، لم تجالس الصالحين، تركت له الطريقة هكذا خاليا، يأتي إلى القلب وهو الملك فيستولي على القلعة، يصير هو الآمرنا، يصير هو الذي يأمر هذه الجوارح، هو الذي يأمر هذه العين أن ترى ما لا يحل، يأمر اللسان أن يتكلم بما لا يحل، يأمر اليد أن تصل إلى ما لا يحل، يأمر الرجل أن تذهب إلى ما لا يحل. فلاحظ، إياك أن تترك هذا العدو يصل إلى القلعة، القلعة لا يصل إليها، فضلا أن يصل إلى العرش، هل هو عليه القلب. إذا عرفنا فضلها، معناها وفضلها، بقي علينا أن نعرف حكمها، حكم الاستعاذة بالله عز وجل. طبعا حكمها اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى، في حكمها وما كان ينبغي لهم الاختلاف. لماذا؟ ما كان ينبغي لهم أن يختلفوا من جراء ما ذكرناه. هذا العدو تختلفون في حكم الاستعاذة منه. في الحقيقة لا، ما كان لا ينبغي لهم أن يختلفوا في حكم الاستعاذة. ربما جعلهم ذلك هو صلاح قلوبهم مثلا أو صلاح بيئتهم. أما والحال حالنا كما نراه فلا يختلف اثنان في صحة مذهب من ذهب إلى وجوبها. المهم نذكر لكم الخلاف من باب الأمانة العلمية. فقولان لأهل العلم: ما حكم استعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، في الصلاة وعند قراءة القرآن وغير ذلك؟ الجمهور، وأقصد بالجمهور إذا نظرنا إلى المذاهب الأربعة، لأنه أنا ما نحبش كلمة الجمهور هذه لأنها صارت تبين أن الأكثر بمعنى الأكثرية. لا، الجمهور أحيانا تطلق ويراد منها الأكثرية. نعم، أحيانا يذكر العلماء الجمهور بالنظر إلى الأئمة الأربعة، يعني أكثر الأئمة الأربعة ذهبوا إلى كذا إذا كانوا ثلاثة فيقولون الجمهور. لكن الذي ينظر إلى أقوال السلف يرى أن الجمهور بمعنى الأكثرية ذهبوا إلى وجوبها. المهم، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية، وأحمد في رواية على أنها مستحبة داخل، طبعا احنا دون الإمام مالك، لأن الإمام مالك عنده تفصيل. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، مالك دون نشوف وش قال، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية قالوا مستحبة داخل الصلاة وخارجها، مستحبة داخل الصلاة وخارجها، أي هما عندهم وكانت تكبر ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عندهم لست بآثم، ليس عليك شيء. هذا قول إمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في قول. أما الإمام مالك رحمه الله فاستحبها خارج الصلاة، استحبها، قال نعم هي مستحبة، أما داخل الصلاة فمنعها. داخل الصلاة ممنوع عند الإمام مالك، عند الإمام مالك أصلا ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. هذا نص عليه الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته أن الإمام مالك منعها داخل الصلاة. طبعا الإمام مالك رحمه الله عنده كما سنرى مجرد ما تقول الله أكبر تبدأ تقرأ في الفاتحة، لكن الصواب هو القول الثاني الذي سنذكره وهو قول عطاء رحمه الله والثوري وابن سيرين والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم رحمه الله وأحمد في رواية أخرى، ذهبوا إلى وجوبها داخل الصلاة وخارجها. متى صليت الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واجبة داخل الصلاة وعند إرادة قراءة القرآن الكريم. هذا تجدونه إن شاء الله تعالى في كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله تعالى والفروع والإنصاف للإمام المرداوي وغيرهم. يعني هذا ذكرت لكم في الحقيقة ثلاث أقوال: قول باستحباب مطلقا داخل الصلاة وخارجها، القول الثاني أنها مستحبة خارج الصلاة ممنوعة داخل الصلاة هو قول الإمام مالك، والقول الثالث هو وجوبها داخل الصلاة وخارجها. هذا المذهب الذي رأيتم كيف ذكرنا أقوال من سلف من أئمتنا وهم كثر ولله الحمد، وهو الصواب. هذا الصواب لثلاث أسباب، هي ربما تكون أسباب كثيرة. الصواب أن هذا هو القول بتاع الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم وعطاء هو الصواب. أولا لأن الله عز وجل أمر بها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه السميع العليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والأصل في الأمر في الوجوب، فلماذا أخالف الأصل؟ لماذا هم يبثون في قواعد الأصول وش يقولوا؟ الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة، ولا قرينة، لماذا أصرف الأمر هنا عن الوجوب؟ هذا أول. ثانيا أن كيد الشيطان وشره لا يدفع إلا بها، ولاني غلط، هذا الذي تحدثنا الآن عنه الذي أخرج أبوينا من الجنة الذي لا يفتر عن الوسوسة، الذي لا يمكن دفعه إلا بالاستعاذة، الذي يأتينا من بين أيماننا ومن خلفنا عن شمائلنا لا يمكن دفعه إلا بالاستعاذة، وما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، واجب أنني أخلي نفسي من مكائد الشيطان وساوسه، فكيف لا يكون الاستعاذة به واجبا؟ ثالثا، لأن الأصل، الأصل لأن هناك دائما أشياء تخالف الأصل، الأصل أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الأصل في أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها للوجوب حتى يأتي الدليل الذي قلنا لا ليس بواجب، هذا هو الأصل، وهذا ذكره العلماء رحمه الله تعالى كالإمام الجويني وكمن المتأخرين الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، أن الأفعال تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لها حكم الأقوال، لها حكم الأقوال، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، جاء يبين لنا أمرا عظيما وهو أقيموا الصلاة، كيف نقيمها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية أقيموا الصلاة أنه له حكمها، حكم الصلاة، حكم الصلاة فرض، حكم الصلاة الوجوب، فحكم الأفعال التي جاءت تفسر لنا الصلاة الوجوب أيضا، إلا إذا أتت قرينة فنحن مع القرائن، جاءت قرينة تدل على أن جلس استراحة مستحبة، جاءت قرائن تدل على أن الصورة الثانية في الصلاة مستحبة، جاءت قرينة قرائن تدل على بعض الأفعال مستحبة، فنقول باستحبابها لأجل تلك القرائن، وإلا فإن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مفسرة لقول أنها لها حكم ذلك القول، وهذا مقرر ولله الحمد في باب الأفعال، في باب الأفعال من كتب الأصول. أطلنا الحديث عن الاستعاذة، ولا شك، لا شك أنه لا بد أن نطيل الحديث عن الاستعاذة، تحدثنا عن معناها بصيغها الثلاثة، أو تحدثنا عن صيغها، عن معناها، زد عن فضلها وعن حكمها. نختم الحديث عن الاستعاذة بفوائد ثلاث فوائد، هكذا تكون بمثابة الأمور مثل النكت واللطائف التي تحلي المجالس العلمية. أولا، لا بد أن نعرف الفائدة الأولى، أن العلماء استحبوها في الركعة الأولى فقط، الركعة الأولى فقط، أي الذين قالوا باستحبابها استحبوها في الركعة الأولى فقط. الشافعي استحبها في كل ركعة، الشافعي استحبها في كل ركعة، شكون اللي شدد علينا شوي؟ الشافعي. الجمهور الذي قالوا بالاستحباب قالوا تستحب في كل ركعة، الشافعي قال لا، الجمهور قالوا تستحب في الركعة الأولى فقط، الشافعي قال تستحب في كل ركعة. الشافعي يقاوم الشيطان بقوله أكثر، وقال بوجوبها في الركعة الأولى ابن سيرين رحمه الله، في كل الركعات ابن سيرين، ابن سيرين ذهب إلى أنها واجبة في كل ركعة. شوف، الله أكبر، جيب دعاء الاستفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزة، سمعنا من الشيطان الرجيم، من همزة ونفثة ونفخة، صلي الركعة الأولى، كمل، طلع من السجود، عنده يجب، يجب تقولها مرة ثانية. الشافعي مستحب، الجمهور قلت ما تقولهاش في الركعة الثانية، ابن سيرين يقول واجب تقولها في الركعة الثانية والثالثة والرائلة آخر صلاتك. ووجه كلامه رحمه الله ظاهر، أن الله عز وجل أمر بها عند القراءة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذن كلما تكررت القراءة كلما تكررت الاستعاذة، وهذا وجيه، لكن الإنسان دائما يأخذ بالأقوى، دائما يأخذ بالأحوط، يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة أفضل، هذا أفضل. الفائدة الثانية، ظاهر قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره أن الاستعاذة يؤتى بها متى؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كين قرأ القرآن خلاص كملت، كملت القرآن، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الظاهر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ذهب إليه بعض القراء، ينقل عنهم ابن كثير رحمه الله وغيره أنهم ذهبوا إلى أن محل الاستعاذة بعد قراءة القرآن. لماذا؟ قالوا لدفع الإعجاب. الإنسان إذا قرأ القرآن ربما أعجب بنفسه وظن أنه فعل هذه الطاعة بمحض قدرته، فهم؟ فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتدفع الإعجاب الذي يلقيه الشيطان في قلبك. والذي عليه أكثر العلماء من السلف والخلف أن محل الاستعاذة قبل القراءة، تقولها قبل أن تقرأ كما هو الذي كما هو الشأن الذي جرى عليه العمل. ومعنى الآية إذن فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا أسلوب عربي كثير في كلامهم، يعبرون عن الإرادة بالفعل، يعبرون عن الإرادة بالفعل مباشرة، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة يعني كنا نصليو، نجيبوا مثلا تولي مشكلة في المسجد، كل واحد مثلا بإناء في الصف ويتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. شو معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة؟ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف عندكم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكران الجن، والخبائث هم إناثها. اللهم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جمهور العلماء وش يقول لك هنا؟ إذا دخل أحدكم، الداخل تقولها ولا قبل أن تدخل؟ قول قبل. إيش معنى إذا دخل؟ أي إذا أراد أحدكم أن يدخل. إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بعد ما انتهى من الجماع ولا قبل؟ قبل. إذن إذا أراد أحدكم أن يأتي، وهذا أسلوب عربي كثير، يعني مش يعني قال قد، كثير في استعمالهم يقول لك تعبر العرب عن الإرادة بالفعل. فائدة الثالثة، شفنا فائدتين، ما فائدة الأولى شوية، فائدة الأولى حكم الاستعاذة في كل ركعة ولا في ركعة الأولى فقط، ثانية هو هذا الذي كنت أتحدث عنه، وهو متى تأتي بالاستعاذة، قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. الفائدة الثالثة وهو تصحيح خطأ يقع فيه كثير، ما نقولش من العوام بل من المتكلمين في الدين أو الذين يريدون أن يشابهوا المتكلمين في الدين، فيقولون قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ فاحش، وهذا ربما تفاصح أحدنا وقاله، يبدأ يدير مثلا أو يسألوه مثلا يحبوه ما يتكلموا في هذا، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ فاحش. وقد ألف فيه السيوطي رحمه الله مؤلف جزءا سماه رفع القذاذة عن محل الاستعاذة، قال كان واحد الوسخ راه يدور على ألسنة الناس، القذاذة هي الوسخ، رفع القذاذة عن محل الاستعاذة، قد ليس هذا محلها. واستدل بأكثر من 20 وجها على أن هذا لا يجوز. ذكر الآثار، نذكر مثلا احنا بعضها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. وش قالت له عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا الحديث هذا من قبل، من نوقش الحساب عذب. وش قالت عائشة؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذاك والله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب الناس. هل قالت بعد أعوذ من الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر كم من مرة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، حتى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا الذين آمنوا اتقوا الله، ما كان يأتي بعد أعوذ من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، عندما نزل قوله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، فقال ألم تسمع قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ما قالش بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فيش ولا مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من التابعين. سيوطي جاب الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين. الصحابة كانوا يستدلون بالقرآن دون أن يأتوا بالاستعاذة يستدلون. التابعون كذلك. الحسن البصري جاء إليه فشكوه من ظلم الحجاج فقال لهم إن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما جاء بلفظ الاستعاذة. لماذا؟ لأن القراءة نوعان: قراءة تعبد وقراءة استدلال. قراءة تعبد وقراءة استدلال. قراءة التعبد هذه التي نتحدثنا عنها وأنه يجب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فيها. أما قراءة الاستدلال فهذه لا محل للاستعاذة فيها. هذا من الناحية الأثرية. هذا السبب الأول أنه لم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين. السبب الثاني قال إنه ربما أفضى إلى الكفر والعياذ بالله. لأن الذي يأتي يقول وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسب الاستعاذة لمن؟ من الذي قالها هنا على حد كلامه؟ الله. الله صار يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف هذا؟ ثم وقال الله تعالى بعد، أي ربي سبحانه قال هذا الشيء بعد أن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لك هذا محض الكفر. فالإنسان ينزه نفسه عن هذا وينزه لفظه عن هذا الخطأ الفاحش في الاستعاذة. وقلت لك شوف الشيطان لما عرف مرقب اللي راك تستعيذ منه شاف راح تستعيذ منه دلك هذه الكلمة قولها باش يديك معاه في الأخطاء. هو شو ما هوش طالبك شافك راح تستعيذ منه قالك يا الله علي وعلى أعدائي. نظرية نابليون علي وعلى أعدائي ماشي. تلبيسه عظيم، تلبيسه عظيم جدا. إذن قد انتهينا من المسألة الثانية المتعلقة بالاستعاذة، لأنه قلنا تبويبنا بعد دراسة مقدمة التفسير أخذت منا مجلسين، انتقلنا إلى دراسة سورة الفاتحة. لكن عادتنا أننا سنجلس دائما ونقف وقفات أمام عنوان كل سورة. سورة الفاتحة لنا فيها، من قبل قلت لكم لنا فيها ثلاث مسائل، ثم رأيت أنني أذكر خمس مسائل. المسألة الأولى تعلقت بمعاني السورة والآية، ثانيا بما الحديث عن الاستعاذة. تلاحظوا أننا أطلنا الحديث في الاستعاذة لأنها تتكرر، والإنسان إذا قالها لابد عليه أن يستشعر ما يقوله حتى تؤتي ثمارها في القلب، حتى تؤتي ثمارها عند الله. ماذا؟ أنه دائما الأجر والحماية التي وعدنا الله بها متعلقة بما تريده، بما تطمئن إليه، بما تستشعره. أما الذي يتكلم هكذا كلاما وهو لا يدري معناه فهو بمثابة من قال لا إله إلا الله وهو لا يدري معناها. فأكثرنا وأطلنا الحديث عن الاستعاذة والمسألة الثانية. الآن المسألة الثالثة تتعلق ب أسماء سورة الفاتحة، ثم تكون المسألة الرابعة إن شاء الله ويتتعلق بفضائل سورة الفاتحة، ونختم الحديث عن باب سورة الفاتحة بهل نزلت بمكة أو بالمدينة. المسألة الثالثة قلت تتعلق بأسماء سورة الفاتحة، فقد ثبت ولله الحمد أسماء كثيرة لسورة الفاتحة تدل على فضلها وتبين منزلتها ومرتبتها. ودائما يذكر العلماء أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، إما بالسوء أم إما بالحسن بالحسن أو بالقبح. فأسماء الفاتحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أسماء، وهناك أسماء كثيرة قد ثبتت عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، إما عن صحابي أو تابعي. وأحيانا تجد بعض العلماء يسمون السورة من عندهم، يعني وهو لا يريد التسمية التوقيفية ولكن يريد التسمية التي ترغب وتعطي عنوانا للسورة، مفهوم؟ فمثلا كلمة المقشقشة، المقشقشة لم يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، سورة التوبة لم يسميها النبي عليه الصلاة والسلام بالمقشقشة، ولكن التابعون لما رأوا أن هذه السورة حوت فضح المنافقين ومنهم حتى لم تترك صفة إلا ذكرتها قالوا هذه المقشقشة، يعني صارت تقشقش. ما يجيش إنسان يقول كيف أتوا باسم لسورة التوبة، يقول هذه تسمية بمثابة الوصف للسورة، بمثابة الوصف. ما يجي إنسان مثلا يسمي سورة يوسف بسورة الإحسان، سورة الإحسان. يأتي آخر يسمي سورة العفاف، يأتي إنسان آخر سورة الصبر لما ورد فيها من هذه الأشياء، هذه بمثابة الوصف. نحن نعرج الآن على الأسماء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نعرج على ذكر أسماء أخرى ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى، مجموع ما ثبت لها من الأسماء التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت سبعة. أولا الفاتحة، وبين قوسين فاتحة الكتاب أو فاتحة القرآن. ثانيا أم الكتاب. ثالثا أم القرآن. رابعا السبع المثاني. خامسا القرآن العظيم، هي واسمها القرآن العظيم. وسادسا الصلاة، اسمها سورة الصلاة. وسابعا الرقية. سابعا الرقية. نبدأ بتفصيل هذه الأسماء وفهم مدلولات هذه الأسماء، لماذا سميت هذه السورة بهذه الأسماء. أما الفاتحة قلنا أصلها اسمها فاتحة الكتاب وفاتحة القرآن، هذا هو أصل اسمها. احنا الآن صرنا نقول الفاتحة الفاتحة، والسلف كانوا يقول الفاتحة. لماذا؟ لكثرة تردادها على اللسان، نحن نرددها فاتحة القرآن فاتحة الكتاب، حذفوا المضاف إليه وأتوا بالألف واللام لتدل على الغلبة. صار هذا يسموه عالم بالغلبة. شوفوا نعطيكم مثال، نعطيكم مثال. مدينة، اسم مدينة، هذا اسم المدينة يطلق على كل مدينة، مدينة الجزائر، مدينة وهران، مدينة قسنطينة، مدينة البوليغة، مدينة أي مدينة، ماشي. لكن اليوم لما نقول لك راني رايح للمدينة، وش تفهم؟ تفهم مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا صار عالما بالغلبة، يسموه عالم غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعالم بالغلبة طبعا لطلاب اللغة العربية يتم بطريقين، إما بالألف واللام أو بالإضافة. شوفوا مثلا لما أقول لك ابن عمر، وش تفهم؟ شكون هو عن ابن عمر؟ شكون؟ وحدك وحدك تقول لي عبد الله، لا لا عبد الله بن عمر، والأخرين وسالم وحمزة وين راهم؟ قولي غالب إطلاق لفظ ابن عمر على عبد الله بن عمر. ابن مسعود، ابن عباس، مع أنه العباس عنده الفضل، عنده قثم وعنده عبد الله، لكن غير قولك وقال ابن عباس ينصرف ذهنك إلى عبد الله بن عباس. هذا يسمى العالم بالغلب، أي غلب عليه هذا العالم. المدينة، المدينة صارت تطلق على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا الفاتحة، يوم الفتح، فتح القسطنطينية، هذا الحق يقول لك أسلم أو لا ما بيش، هذا حدث هذا يوم الفتح، فتح القسطنطينية ولا وش فتح مكة، قاعد تقول فتح مكة، وش من قال لك فتح مكة؟ واحد ما قال لك فتح مكة، منين جبتها؟ وش تقول لي غالب عليها هذا الاسم الفتح، غالب الفتح، حذفنا مكة فتح مكة، حذفنا مكة وجبنا ألف واللام، فهم قد يصاروا عالما بالغلبة مصحوب ال مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، العقبة، العقبة عقبة كل منطقة عالية اسمه عقبة، منه العقيبة، فهم اي صح عقبة عقبة كما حق. الآن غير سمع كلمة العقبة ينطلق إلى ميناء الأردن، ذهبت إلى العقبة أي ميناء الأردن، فهذا مفهوم. وقد يصار عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، مصحوب ال، كلمة الفاتحة مشي فاتحة البلاد، مشي فاتحة الصلاة، مشي فاتحة الكلام، مشي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، حذفوا الكتاب وقالوا الفاتحة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي فاتحة الكتاب خطا، فاتحة الكتاب خطا، خطا أي في الكتاب، فاتحة الكتاب خطا، تفتح الكتاب تاعك القرآن الكريم أول ما يصادفك فاتحة الكتاب، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. شوف علاش سميت بالفاتحة، لأنها فاتحة الكتاب اللي هو القرآن خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات. وهذا لم يذكره ابن كثير وحده، بل سبقه إليه أبو عبيدة رحمه الله تعالى في كتابه مجاز القرآن، وجزم به البخاري في صحيحه. البخاري هكذا، لماذا سميت الفاتحة فاتحة الكتاب؟ قال لك لأنها تفتتح بها القراءة وتفتح بها الكتاب، هذا جزم به البخاري في صحيحه. والدليل على تسميتها بأم الكتاب أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا باطلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلى هذا جرت تسمية الصحابة لها والذي يطالع الصحيحين يجد أقوال الصحابة في هذا كثيرا يسمونها فاتحة الكتاب الاسم الثاني اللي هو أم الكتاب أم الكتاب نقف عنده مليا شوي لماذا؟ لأن الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى كره تسمية الفاتحة بأم الكتاب وتبعهما على ذلك المحدث الجليل بقي بن مخلد بقي بن مخلد صاحب المسند المعروف تبعهما على كان يكرهان أو كانوا يكرهون تسمية الفاتحة بأم الكتاب لماذا يا حسن؟ قال الحسن البصري أم الكتاب عند الحسن أم الكتاب هي الآيات المحكمات يشير إلى قول عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب والله عنده الحق الحسن البصري قال لك هن أم الكتاب تجد قول الفاتحة ومحمد بن سيرين قال أنا أعتقد أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ يشير إلى قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ويشير إلى قول عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لوح المحفوظ أم الكتاب ماشي الآن لابد أن نجلس مع هؤلاء العلماء الذين لا شك أنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل فنقول الصواب أن كلمة أم الكتاب يختلف معناها باختلاف السياق وباختلاف اختلاف المقصود بتاعك باختلاف مقصود مرادك ماذا تريد فأم الكتاب لأن كلمة أم احفظ هذا جيدا أم في اللغة مشتقة من أممت أي قصدت أم الشيء مرجعه الشيء الذي ترجع إليه هذا هو الأم الشيء الذي تجتمع عنده هذا هو الأم شوفوا مثلا أم القرى شو هي مكة لماذا لأن كل الناس تقصدها صح ولا لا كل الناس تجتمع عندها تجتمع الأمم عندها هذه الجلدة التي على رأسك ها وش يسموها وقع على لا تعرفوها وقع على أم رأسه أم رأسه هي جلدة الدماغ التي تجمع الدماغ كله فسموها الأم لأنها تجمع مجتمع الدماغ الإمام لماذا سمي إمام سواء كان الإمام الأعظم ولا الإمام الأصغر ولا الإمام الأوسط ولا لأن الناس ترجع إليه وتجتمع على كلمته في الصلاة تجتمع خلفه للصلاة فكلمة أم معناها مرجع الشيء ومجتمعه مرجع الشيء ومجتمعه اللوح المحفوظ يسمى أم الكتاب لأن كل ما كتبه الله عز وجل مجموعا فيه وصحف الملائكة التي تؤتاها ليلة القدر ترجع إليه مفهوم هذا؟ إذن كلام ابن سيرين وجهناه كلام ابن سيرين رحمه الله وجهناه قال الحسن البصري آيات المحكمات فسرناها من قبل نرجع إليها المتشابه يجي واحد يقول لك كيف تنكرون علينا إن الله ثالث ثلاثة والله عز وجل يقول نحن خلقناهم إن نحن نزلنا ها نحن يقولوا هذا متشابه ارجعه إلى الآيات المحكمات شو هي الآيات المحكمة قل هو الله أحد وقال الله لتتخذوا إلهين اثنين فهم هذا لنا سبحان الله نرجع المتشابه إلى المحكمات فالمحكمات بهذا الاعتبار شو أم الكتاب اللوح المحفوظ باعتبار أن كل شيء مجموع فيه ويرجع إليه شو أم الكتاب الفاتحة كذلك أم الكتاب أي أم القرآن لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها كما سنوضحه في فضائلها حاوت أشارت إلى كل الدين حتى قال الحسن البصري كل القرآن في الفاتحة كل القرآن في الفاتحة، والفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لاحظوا أم الكتاب ما فيها ولا شيء، صح؟ هذا باعتبار، ربما كان سبب هذا القول، ربما أقول الله أعلم، انتشار حديث موضوع، حديث موضوع انتشر في بعض الأوقات، لا يقول أن أحدكم أم الكتاب وليقول فاتحة الكتاب، ربما هذا الحديث الذي هو الذي لبس على من منع ذلك. الدليل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سموها أم الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا أم الكتاب بحضرته ولم ينكر عليه، قالوا أم الكتاب بحضرته ولم ينكر عليهم، ويدل على جواز تسميتها أم الكتاب الاسم الثالث وهو أم القرآن، أم القرآن. شو الفرق بين أم القرآن وأم الكتاب؟ لا فرق، لا فرق، لأن هذا الكتاب القرآن يسمى قرآنا لأنه مقروء، ويسمى كتابا لأنه مكتوب. فجمع الله عز وجل له لهذا الكتاب، جمع الله له شاهدين، حفظ في الصدور وحفظ في السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فالقرآن تعالى حفظه الله لنا في الصدور كما حفظه لنا في الصدور. فإذا جاز تسميته بأم القرآن، فما المانع من تسميته بأم الكتاب؟ هذا الاسم الثالث أم القرآن جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت نفسه رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هي في الحقيقة الرواية عن مسلم: لمن لم يقترئ بأم القرآن. هذه ثلاث أسماء بأدلتها ومعانيها: فاتحة الكتاب، أم الكتاب كل المعاني ترجع إليها، وأم القرآن أيضا كل معاني القرآن ترجع إليها. بقيت لنا أسماء أربعة إن شاء الله نأتي عليها لاحقا، وبعد ذلك نتطرق إلى فضائل سورة الفاتحة، وهل هي مكية أو مدنية، ثم نشرع في تفسيرها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.